والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم بالدرس بالأمس أن المحرم إذا دخل البيت فإنه يبدأ بالطواف، وهذا الطواف طواف العمرة إن كان متمتعا، وهو طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، كما تقدم أيضا بيان صفة الطواف وأنه يبدأ بالحجر الأسود ويستقبله ويكبر ويقول ما ورد عن السلف في هذا، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، فإذا طاف صلى ركعتين إن تيسر له خلف مقام إبراهيم، وإلا صلاهما حيث شاء من المسجد أو خارج المسجد. ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا ما يفعل بعد ذلك، يعني بعد انتهائه من الطواف وبعد أداء ركعتي الطواف ماذا يفعل. يبين المصنف رحمه الله أنه بعد هذا يذهب إلى الصفا من أجل أن يسعى، فلا فيخرج إلى الصفا من بابه، لأنه كان في السابق المسعى كان خارج الحرم، وكان بين الحرم وبين المسعى بيوت وبينها طرق بخلاف وضعها اليوم، فلذلك يقول يخرج من باب الصفا، يعني يخرج من الحرم من باب الصفا من أجل أن يذهب إلى المسعى، فكان بين المسجد الحرام وبين المسعى كان هناك بيوت وكان هناك طرق، فلذلك قال المصنف يخرج إلى المسعى من بابه، والمقصود أنه يذهب إلى المسعى ويبدأ السعي من عند الصفا، فإذا رقى الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى الصفا قرأ هذه الآية ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت، لأنه كان في السابق يرى البيت وهو على الصفا ويرى البيت وهو على المروة، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسجد بناء ولم يكن له حتى سور، كما تقدم بيان ذلك فيما مضى من الدروس، وكانت البيوت التي بجوار الكعبة أقل ارتفاعا منها، فلذلك الذي يرقى على الصفا أو يرقى على المروة في السابق يرى البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا حتى رأى البيت، ثم حمد الله تعالى وهلله وكبره، وقال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو يهلل ويكبر رافعا يديه على صفة الدعاء، ولا يشير بهما على هيئة التكبير في الصلاة، بل يرفعهما على هيئة الدعاء كما بين ذلك أهل العلم، فإنه يرفعهما على هيئة الدعاء، ثم بعد ذلك ينزل من الصفا إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأخضر سعى سعيا شديدا إلى أن يصل العلم الثاني، وهذا هو وادي إبراهيم، هذا هو وادي إبراهيم، وأصل السعي أن أم إسماعيل عليها السلام لما سمعت صوتا رقت على الصفا ترجو أن تجد عنده ماء، ثم ذهبت إلى المروة، فلما استطرت الوادي وادي إبراهيم أسرعت سعيا شديدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الأبطح إلا شدة إلا بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى بين العلمين سعيا شديدا حتى يكون لإزاله الشريف عليه الصلاة والسلام تداوير من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام كما ورد بذلك الحديث. لذلك يسن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة إذا وصل إلى العلم أن يسعى بين العلمين سعيا شديدا بكل قوته وجهده إن لم يضر بإخوانه الذين يسعون. وهذا السعي الشديد يعني بين العالمين وهو وادي إبراهيم هذا سنة وليس بواجب، هذا سنة وليس بواجب، إلا أنه لا يستحب ولا يشرع للمرأة، لأن المرأة مطلوب منها ومستحب منها الحشمة والصيانة، وهذا ينافيها، فلذلك لا يشرع للمرأة كما قال ابن عباس ليس على النساء رمل بالبيت ولا سعي بين الصفا والمروة، يعني وليس عليهن سعي يعني شديد بين العلمين يعني في بطن الوادي الذي في المسعى. وكذلك أهل مكة لقول ابن عباس ليس على أهل مكة رمل ولا سعي بين الصفا والمروة، فأهل مكة ليس أيضا عليهم رمل إذا طافوا، ولا يستحب لهم أيضا أن يسعوا سعيا شديدا بين العلمين، فإن هذا خاص بالرجال الآفاقيين. ثم إذا وصل إلى المرأة إلى المروة وأقبل عليها قال ما عليها كما قال على الصفا، فيقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ويستقبل البيت رافعا يديه على هيئة الدعاء ويحمد الله تعالى ويكبره ويقول ما ورد كما تقدم بيانه وهو ما قاله على الصفا، فهذا شوط. ثم يعود من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، ثم يعود إلى المروة شوطا ثالثا، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، وعوده من المروة إلى الصفا سعية، فيبدأ سعيه بالصفا وينتهي بالمروة
لحديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام ويدعو بما أحب لحديث أبي هريرة،
يعني ويدعو فيما بين ذلك يعني فيما بين الصفا والمروة يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وعلى الحاج أثناء طوافه وأثناء سعيه أن يتخير من الأدعية الجامعة، الأدعية القرآنية والأدعية النبوية، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وغير ذلك من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية.
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم ولا يلبي لعدم نقله.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يستحب له أن يلبي أثناء السعي، كما تقدم معنا أيضا أنه لا يستحب له أن يلبي أثناء الطواف لعدم نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية قبل ذلك فلم يلبي أثناء طوافه ولم يلبي أثناء سعيه، ولذلك لا يشرع التلبية أثناء الطواف ولا التلبية أثناء السعي.
ثم ينزل من الصفا يمشي إلى قرب العلم الأول ميل أخضر في ركن المسجد،
يعني بين العلم ما هو نعم
في ركن المسجد بستة أذرع، أي يمشي من الصفا حتى يبقى بينه وبين العلم الأول نحو ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر.
يقول المصنف أنه يعني يبدأ بالسعي قبل وصوله إلى العلم ستة أذرع، وقول الآخر لا أنه إنما يسعى عند العلم، لأن حد الوادي من عند العلام، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم.
ميل أخضر ميل أخضر ببناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويستمر حتى يرقى المروة، مكان معروف، وأصلها الحجارة البراقة التي
نعم أصلها يقول حتى يرقى المروة، يقول إن أصل المروة الحجارة البراقة يعني التي لها لمعان، والمروة هو خشم هذا الجبل المشهور الذي يسمى قعيقعان، وهذا هو جبل الصفا وهما أخشب مكة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تعلو البيوت الأخشبين، والأخشبان هما جبل مكة، جبل الصفا هذا، وهذا جبل قعيقعان، وهذا جبل قعيقعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بيوت مكة تعلو هذين الجبلين يعني في آخر الزمان، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن الشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
أصلها الحجارة البراقة التي تقدح منها النار.
نعم.
ويقول عليها مستقبل القبلة ما قاله على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة.
ثم يبين المصنف أنه يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، يجب أن يستوعب ما بين الصفا وبين المروة، بحيث لو ترك ولو مقدار ذراع أو أقل من ذلك ما صح سعيه. كما تقدم معنا أيضا أنه يجب استيعاب البيت بالطواف، وأنه لو ترك جزءا يسيرا لما صح طوافه، فعلى الحاج أن يتنبه إلى ذلك. أما الصعود على جبل الصفا والصعود على جبل المروة فهذا مستحب وليس بواجب، ومنتهى حد المسعى الواجب إلى حد العربيات الآن، وهو الجدار الصغير ممر العربيات الذي في وسط المسعى، منتهاه من ناحية الصفا هذا مقدار الواجب، وكذلك منتهاه من ناحية المروة. أما ما زاد عن ذلك فالصعود إليه مستحب وليس بواجب. نعم.
ويلصق أصابعه بما يصل إليه من كل منهما، والراكب يفعل ذلك بدابته، فمن ترك شيئا
يقول والراكب يفعل ذلك، يعني إن كان يسعى على قدميه فلا بد أن يستوعب السعي من الصفا إلى المروة بقدميه، وإن كان راكبا على دابة فلا بد أيضا أن يستوعب مسافة السعي من الصفا إلى المروة على دابته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام سعى على قدميه وسعى عليه الصلاة والسلام على دابته، كما ثبت ذلك عنه في الطواف عليه الصلاة والسلام، فإنه طاف على قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، وطاف أيضا على بعيره. نعم.
فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزه سعيه.
فمن ترك من السعي ولو دون ذراع لم يصح سعيه. نعم.
ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى، ويقول فيه أي السعي ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود، ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه
هذا نعم روي عن ابن مسعود وعن ابن عمر أنهما كان يقولان في السعي رب اغفر وارحم واعف عما تعرف وأنت الأعز الأكرام، إن جاء بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية النبوية والأدعية القرآنية أو بما أحب من الأدعية المشروعة فإنه لا بأس بذلك، وينبغي أن يستغل سعيه بذكر الله سبحانه وتعالى من تحميد وتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء بما أحب. نعم.
أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة للخبر، وإن بدأ بالمروة
الحديث يعني الذي بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة. نعم.
وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
ثم يبين المصنف ما الحكم لو أخطأ الساعي فبدأ بالمروة بدلا من أن يبدأ بالصفا خطأ، يقول الشوط الأول هذا لا يحسبه لأنه لا يصح أن يبدأ بالمروة، فالمشروع والواجب أن يبدأ بالصفا، فإذا أخطأ وبدأ من المروة فإنه لا يعد هذا شيئا وإنما هو تعب عليه. نعم.
وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب به، فلا يحتسب به، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس.
ثم يبين المصنف أنه يسن الطهارة بالسعي من الحدث ومن النجاسة، ولا يجب ذلك، بحيث لو سعى محدثا حدثا أصغر أو حتى حدثا أكبر فإن سعيه صحيح، لأن الطهارة لا تشترط إلا في الطواف، أما السعي فلا يشترط له طهارة، أما السعي فلا يشترط له طهارة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأخذ العلماء رحمهم الله من عموم قوله عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أنه يجوز السعي على غير طهارة، ولذلك يصح للمرأة إذا طافت ثم جاءتها العادة بعد انتهائها من الطواف أن تسعى، وكذلك الرجل لو أنه أحدث بعد طوافه فإن له أن يسعى وإن كان محدثا، أو أحدث أثناء السعي فإنه لا يؤثر على سعيه لأن السعي لا يشترط له طهارة. نعم.
والسترة أي ستر العورة.
وكذلك لا يشترط للسعي أيضا عندهم ستر العورة ولا طهارة من الحدث والنجاسة، كالوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة فإن الوقوف في ذلك لا يشترط له طهارة، وإن كان هذا يستحب استحبابا أن يسعى على طهارة كاملة وأن يقف بعرفة على طهارة كاملة، هذا مستحب ولكنه ليس بواجب. نعم.
فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، وتشترط نيته أي السعي لحديث إنما الأعمال بالنيات.
ثم يبين المصنف أنه يشترط لصحة السعي النية، يعني لا بد أن ينوي ماذا يسعى، هل يسعى عن طواف العمرة أو عن طواف العمرة والحج إن كان قارنا، أو عن طواف الحج إن كان مفردا أو كان متمتعا، فلا بد من النية، لا بد أن ينوي السعي وأن ينوي ما يسعى عنه من سعي العمرة أو سعي الحج أو الحج والعمرة إن كان قارنا، لا بد من النية، لأن النية شرعت لتمييز العبادات عن العبادات، وشرعت أيضا لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فلذلك لا يصح العمل ولا تصح العبادة من غير نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. نعم.
وموالاته قياسا على الطواف.
نعم. ويشترط الموالاة عندهم أيضا قياسا على الطواف، يعني لا بد أن نوالي بين أشواط السعي، بحيث لو سعى شوطين أو ثلاثة ثم ترك ذلك ساعتين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم عاد وأكمل السعي فإنه لا يصح، لأنه يشترط الموالاة. والقول الآخر أن السعي لا يشترط له الموالاة، لا يشترط له الموالاة كرمي الجمال ونحو ذلك، ويستدلون على ذلك وهم القائلون بعدم اشتراط الموالاة، أن سودة بنت عمر بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وكانت زوجة لعروة بن الزبير رضي الله عنه وهو من علماء التابعين رضي الله عنه، سعت في ثلاثة أيام، كانت امرأة ضخمة امرأة كبيرة فسعت في ثلاثة أيام، فأخذ بعض أهل العلم من هذا عدم اشتراط الموالاة في السعي، وإن كان الموالاة مستحبة على أقل أحوالها الاستحباب، والأولى للإنسان أن يأتي بها موالاة لأن هذا أكمل وأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والى بين اشواط السعي. نعم.
ويشترط كونه بعد طواف نسك.
نعم، يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف نسك، يعني كطواف القدوم او طواف العمرة ونحو ذلك. اما ان يقدم السعي على العمرة فان ذلك لا يصح، فلا يجوز ان يقدم السعي على الطواف، فلا يصح ان يقدم السعي على الطواف، لان السعي لا يصح الا بعد الطواف، لان النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى وقال خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على وجوب الترتيب بين السعي والطواف، وأنه لا يصح تقديم السعي على الطواف. نعم.
ولو مسنونا كطواف القدوم.
ولو كان الطواف مسنونا، فلذلك المفرد يجوز له أن يقدم السعي الحج قبل الوقوف بعرفة، بحيث لو جاء مفردا بالحج وطاف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج فيسعى، لأنه سعى بعد طواف مشروع وطواف مسنون وهو طواف القدوم. نعم.
ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله ولو لبده ولا.
ثم يبين المصنف أنه إذا انتهى من سعيه بأن سعى سبعة أشواط، عندئذ إن كان متمتعا فإنه يحلق رأسه أو يقصره، فإن كان قد بقي على الحج زمن طويل وأيام كثيرة فالأولى والأفضل أن يحلق رأسه، وإن كان لم يبق على الحج إلا أيام يسيرة فالأولى والأفضل أن يقصر رأسه ويؤخر الحلق إلى الحج، لأن ذلك أفضل، لأن الحج أفضل من العمرة، فتأخير الحج الحلق إلى الحج أولى. نعم.
ولا يحلقه ندبا ليوفر للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، هذا إن لم يكن معه هدي.
ثم إن المتمتع إذا قصر من رأسه، إذا قصر من شعر رأسه أو حلقه تحلل بذلك، المتمتع هو الذي يتحلل بذلك، فيباح له كل شيء كان محرما عليه بسبب الإحرام، فيباح له كل شيء ولا يحرم عليه شيئا كان محرما بسبب الإحرام، إلا أن يكون هذا المتمتع قد ساق الهدي معه، إن كان قد ساق هدي التمتع معه وجلبه معه من خارج مكة فإنه لا يتحلل ولا يحلق رأسه، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن من المعلوم أن حال الناس اليوم لا يصحبون معهم الهدي. نعم.
إن لم يكن معه هدي وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا فرغ من حجه فيدخل الحج على العمرة، ولا يحل حتى يفرغ منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيره.
ثم يبين المصنف أنه إن كان معتمرا فقط ولا يريد الحج وإنما جاء اعتمر، سواء كان ذلك في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، فإنه إذا انتهى من سعيه حلق رأسه وقصره، وإذا كان معه هدي، والهدي هنا يكون مسنونا، لأنه يسن الهدي إلى البيت في كل وقت، إذا اعتمر الإنسان يسن له أن يذبح هديا، وإذا جاء إلى مكة في أي وقت من السنة يسن له أن يهدي، بل يسن له أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذا البيت. فلذلك يبين المصنف أنه إذا جاء بعمرة فقط وكان معه هدي فإنه إذا انتهى من سعيه يحلق رأسه أو يقصره ثم يذبح هديه. نعم.
وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
ثم يبين ما سبق بيانه أيضا أنه إذا دخل البيت فإنه يقطع التلبية، فلا يلبي أثناء الطواف ولا يلبي أثناء السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف قطع التلبية. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها أي التلبية في طواف القدوم نقصا سرا لئلا يخلط على الطائفين.
يقول لا بأس بها إن كان هذا الطواف طواف قدوم التلبية سرا، والقول الآخر أنه لا يشرع التلبية وإن كان طواف قدوم، ولعل هذا هو الأرجح وهو ما رجحه المحققون من أهل العلم كالإمام النووي وغيره، قال لعدم ثبوته. نعم.
وكذا السعي بعده وتقدم.
نعم.
باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك.
لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان صفة العمرة وما يفعله القادم إلى مكة والمحرم لأنه يطوف ويسعى، وبين ذلك بالتفصيل، وبين أن هذا الطواف والسعي هو طواف العمرة وسعي العمرة إن كان متمتعا، وأما إن كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف طواف قدوم، وهذا السعي إن كان مفردا فهو سعي الحج، وإن كان قارنا فهو سعي الحج والعمرة، فهو سعي الحج والعمرة. ولذلك إذا سعى القارن والمفرد قبل الحج فإنه بعد النزول من عرفة وبعد رمي الجمرة لا يجب عليه إلا طواف الإفاضة فقط، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج بعد رمي جمرة العقبة بعد النزول من عرفة. نعم.
سنة لمحل.
ثم الآن يبين المصنف صفة الحج، يبين لنا صفة الحج، متى يحرم بالحج ومن أين يحرم بالحج وإذا أحرم إلى أين يتجه إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
سن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع من عمرته إحرام بحج يوم التروية.
فيبين المصنف رحمه الله أنه يسن للمحل بمكة سواء كان قادما لها أو كان من أهلها أن يحرم في يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده من الأيام، لأن منى لم يكن فيها ماء في ذلك الزمان، فكان الناس يتروون الماء من مكة أو قربها ويأخذون معهم الماء إلى منى، فلذلك سمي بيوم التروية. فيسن للمحل أن يحرم في ضحى اليوم الثامن من منزله في مكة، وكان من أهل مكة في منزله، وكذلك إن كان من القادمين إليها من منزله الذي يسكنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين تمتعوا أن يحرموا حيث نزلوا، وكانوا قد نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب، والمحصب موضع شرق المسجد الحرام يبعد عنه قرابة كنويل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا من منازلهم فأحرموا من حيث نزلوا، فيحرموا باليوم في اليوم الثامن، ويسن لمن أراد أن يحرم أن يفعل ما سبق بيانه من اغتسال وتنظف وتطيب وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ونحو ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك بعد إحرامه، ثم بعد ذلك يحرم ويلبي بالحج ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجاء، ويسن له الاشتراط إن خشي على نفسه أن لا يتمكن من أداء نسكه، خشي على نفسه مرضا أو نحو ذلك يستحب له الاشتراط، وهو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أن من اشترط هذا الاشتراط وأتى بهذا القول فحصل له مانع منعه من إكمال نسكه فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، هذا هو فائدة الاشتراط. نعم.
وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، والأفضل أن يحرم من تحت الميزاب
يقول المصلي فالأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، وفي قوله نظر، لأن هذا كما قال المحققون من أهل العلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يحرمون من داخل المسجد، بل الثابت عنهم أنهم أحرموا من منازلهم، فهذا الأولى وهذا الأكمل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويجزئ إحرامه من حيث شاء.
ويجزئ إحرامه من حيث شاء، يعني يحرم من حيث شاء، إن شاء من منزله أو من غير منزله، وإن شاء لم يحرم إلا في منى أو في عرفة له ذلك، لكنه ترك الأولى.
من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه.
من بقية الحرم، يعني لو ما أحرم إلا في منى أو في مزدلفة ونحو ذلك فلا بأس.
والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما.
ثم يبين المصنف رحمه الله أن المتمتع إذا لم يجد الهدي أو يجد ثمن الهدي فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام كما تقدم معنا لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والثلاثة الأيام هذه يصومها متى حل من عمرته قامة إذا كان في أشهر الحج. والأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السابع كما قال المصنف، فيصومها وهو محرم في اليوم السابع والثامن والتاسع. والقول الثاني لبعض أهل العلم أنه يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن، وهذا أولى وأفضل. وهذا هو المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحرم في اليوم السادس فيصوم محرما السادس والسابع والثامن. وأما في عرفة وأما يوم عرفة فالأفضل في حقه الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء وعلى التضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل، لأنه إذا كان صائما ربما يضعف عن الدعاء والتذلل والتضرع بين يدي الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم. ولذلك شرع له الإفطار. ولذلك لما اختلف الصحابة وهم في عرفة هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أم مفطر، أرسلت إليه أحد الصحابيات رضي الله عنها بقدح من لبن، أرسلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه الصحابة فعلموا أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا استحباب الفطر للحاج الواقف بعرفة.
ثم يبيت بمنى بكسر الميم مع الصرف وعدمه، ويصلي مع الإمام ندبا.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا أحرم في ضحى اليوم الثامن فإنه يذهب إلى منى، وعلى الحاج أن يتبين حدود منى بحيث لا يقف خارجها. وحد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسن، ما بين جمرة العقبة نحو مكة ووادي محسن نحو مزدلفة، فعلى الحاج أن يتبين ذلك وألا يبيت خارج منى. نعم. فيسن له أن يذهب إلى منى في ضحى اليوم الثامن ويصلي بها الظهر في وقتها قصرا ركعتين، والعصر في وقتها قصرا ركعتين، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا. ويستحب له أيضا أن يصلي من الليل وألا يترك الوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر ولم يكن يدع قيام الليل، ولم يكن يدع عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر في الحضر وفي السفر. فلذلك يستحب الإنسان الإتيان بصلاة الليل وإن كان في منى أو في غيرها، كان مقيما أو مسافرا. ثم يبيت بمنى تلك الليلة، والمقام بمنى في اليوم الثامن، والبيتة بها في تلك الليلة مسنون وليس بواجب. فإذا صلى الفجر في منى فجر يوم عرفة وطلعت الشمس فإنه عندئذ يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ويسن أن يذهب إليها عن طريق ضب، يعني يأخذ ذات اليمين، عن طريق ذات اليمين من طرق منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كعادته إذا خرج أخذ ذات اليمين، ولذلك أخذ طريقا يسمى طريق ضب لأنه هو ذات اليمين. فإذا وصل إلى منى إلى نمرة يسن له أن يبقى بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ووصل إلى نمرة، ونمرة موضع قرب عرفة قبيل وادي عرنة على يمين الذاهب إلى عرفة، وجد النبي عليه الصلاة والسلام القبة قد ضربت له في ذلك الموضع، فجلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس دخل عليه الصلاة والسلام إلى وادي عرنة وهو موضع المسجد اليوم، وخطب عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم خطبته العظيمة التي بيّن فيها أصول الدين وقرر قواعد الملة عليه الصلاة والسلام وأبطل أمور الجاهلية، وبيّن عليه الصلاة والسلام قواعد هذا الدين وحث أمته على التمسك بالكتاب وبسنته عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة، ثم بعد الخطبة أمر المؤذن أن يؤذن، ثم أمره بإقامة الصلاة وصلى الظهر ركعتين، ثم أمره بإقامة الصلاة وصلى العصر ركعتين. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولم يجهر بالقراءة. فأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أنه صلاها ظهرا ولم يصلها جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في يوم الجمعة، لأن يوم عرفة الذي في حجة الوداع كان يوم جمعة، كان يوم جمعة، فلم يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه صلاها ظهرا ولم يصلها جمعة، بدليل أنه لم يجهر بالقراءة فيها. ثم بعدما صلى عليه الصلاة والسلام دخل إلى عرفة، فعلى الحاج أن يتبين وقوفه في عرفة، فإنه إذا وقف خارج عرفة لم يصح حجه، وحد عرفة معلوم هناك وعليها علامات وعليها حدود مكتوب عليها بلغات متعددة. والمسجد الآن مسجد نمرة جزءه المقدم هذا ليس من عرفة، لأنه من وادي عرنة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فمسجد نمرة الآن جزءه الأمامي أو ثلثه الأمامي تقريبا ليس من عرفة، فالذي يقف فيه ولم يدخل قليلا أو يذهب إلى مؤخرة المسجد هذا لم يصح حجه، لأنه لم يقف في الموقف المشروع. فعلى الحاج أن يتبين ما كان وقوفه، وأن يتأكد من أنه وقف في عرفة، وليحذر من أن يقف خارج عرفة فإنه لا يصح حجه. ثم بعد ذلك يظل الحاج واقفا في عرفة مبتهلا إلى الله، متضرعا إليه، متذللا بين يديه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا في عرفة على بعيره على ناقته عليه الصلاة والسلام، مستقبلا القبلة عند الصخرات، وهو الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة، ويسمى قديما جبل إلال على وزن هلال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد ذلك الجبل، ولم يصعد أحد من صحابته، ولذلك لا يستحب صعود الجبل ولا الرقي إليه، فإن هذا من المحدثات. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف عنده ولم يقف عليه، وإنما وقف بجواره وجعل الجبل عن يمينه، واستقبل البيت عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدعو ويتضرع عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس توجه بسكينة ووقار إلى مزدلفة، وكان يوصي أصحابه عليه الصلاة والسلام بالسكينة والوقار، ويقول: السكينة السكينة، يعني إلزم السكينة إلزم السكينة. فلذلك ينبغي للحاج أن يستشعر أثناء أدائه للمنازل أنه في عبادة عظيمة، فعليه أن يأتي بهذه العبادات برفق وسكينة وطمأنينة، وليحذر من إلحاق الأذى بإخوانه المسلمين فيأثم إثما عظيما. لأن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم إذا وصل إلى مزدلفة فينبغي له أن يبادر إلى الصلاة، وأن لا يشتغل بغيرها، فيصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يصلي المغرب ثلاثة ويصلي العشاء ركعتين قصرا، ثم بعد ذلك يبيت في مزدلفة. فيجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلة. أما الأقوياء فالأولى في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، ويذكر الله تعالى عند المشعر الحرام اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بمزدلفة وأخذ يذكر الله تعالى ويدعوه ويتضرع بين يديه ويتذلل حتى أسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس ذهب إلى منى فقال: فصنع أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا لا ينصرفون ولا يفيضون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق تبير، كيما نغير يعنون جبل تبير، وهو الجبل الذي يقع شرق منى، هذا هو جبل تبير، فكانوا ينظرون إليه حتى تطلع الشمس عليه، فإذا رأوا الشمس عليه عند ذلك أفاضوا إلى منى، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا نزل عليه الصلاة والسلام إلى منى، وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام أمر أحد أصحابه أن يلقط له الحصى في طريقه إلى منى، أمر أن يلقط له سبع حصيات صغيرات فوق الحمص ودون البندق، فوق الحمص ودون البندق، ثم رفعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة بيده الشريفة، رفعها وأبانها للناس وقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو بالدين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والتنطع في الدين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المبالغة في الرمي بحجارة كبيرة أو بغير ذلك أنه من الغلو في الدين، فعلى المسلم أن يحرص على الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته، وأن يحذر من الغلو والابتداع. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى جمرة العقبة، فلما وصلها جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فلما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر بيده الشريفة هدية، وكان معه عليه الصلاة والسلام 100 من البدن، فنحر بيده الشريفة 63 بدنا عليه الصلاة والسلام، وكانت تأتي إليه منقادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى نحر 63 بعدد سني عمره، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتم نحر الباقي، فلما نحر عليه الصلاة والسلام البدن أمر الحلاق فحلق رأسه، فبدأ من شقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، فلما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام تحلل صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشة، ثم نزل إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى وجلس فيها وبات فيها ليالي أيام التشريق، وكان يرمي الجمار 3 أيام التشريق بعد الزوال، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم العقبة، فكان إذا أراد أن يرمي الجمرة الصغرى استقبل البيت ورماها بسبع حصيات، فإذا انتهى من رميها تقدم قليلا وأخذ ذات اليمين، ثم استقبل البيت وأخذ يدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، ثم ذهب إلى الجمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات مستقبلا القبلة مكبرا عند رمي كل حصاة، فبعدما انتهى من رميها أخذ ذات اليسار واستقبل القبلة وأخذ يدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، ثم ذهب إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ولم يقف للدعاء عندها، ثم فعل في اليوم الثاني كذلك يرمي بعد زوال الشمس، ثم في اليوم الثالث كذلك، فلما انتهى من ذلك نزل عليه الصلاة والسلام وجلس في المحصل إلى آخر الليل، ثم نزل إلى البيت ليلة 14، ثم طاف طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر بهذا البيت وقرأ في صلاته بسورة الطور، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فهذا صفة حجه عليه الصلاة والسلام، فينبغي للحاج أن يحرص على التعرف على أحكام المناسك وعلى التعرف على هديه عليه الصلاة والسلام حتى يؤدي الحج على الصفة التي أداها عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك أرجى لقبول حجه وغفران ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الواجب على الحاج المحرم أن يبيت ليلتان بمنى ومزدلفة، هل يجوز له أن يفترش أو يتغطى بإزاره أو زربيه أو نحوه من مخيط، وهذا أثناء النوم بالليل؟ من الواجب على الحاج المحرم أن يبيت ليلتان بمنى ومزدلفة. يبيت ليلتين بمنى ومزدلفة، هل يجوز له أن يفترش أو يتغطى بإزاره أو زربيه أو نحوه من مخيط؟
هذا يسأل يقول أثناء بياته بمزدلفة وفي منى، هل يجوز له أن يغطي رأسه؟ والجواب أنه إذا كان محرما كما في ليلة التروية وفي ليلة مزدلفة لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، وإن احتاج إلى ذلك خشية مرض ونحو ذلك بسبب البرد فإن له أن يغطي رأسه، ولكن عليه الفدية أما في أيام التشريق ففي الغالب أنه يكون قد تحلل، فإذا كان قد تحلل فإن له أن يغطي رأسه. نعم.
أهل مكة هل الأفضل لهم الإحرام بالإفراد أو التمتع؟
يقول هل يسأل هل لأهل مكة تتمتع أم يفردوا بالحج؟ والجواب أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، فالراجح من قوله أهل العلم بل أهل مكة يفردون الحج، حتى ولو كان لهم تمتع كما قاله بعض أهل العلم فإنه لا دم عليهم، لأن الله تعالى لما أوجب الدم قال عن سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ومن جلس من رمضان هل يمكن له أن يحج متمتعا، يعني يحرم غدا بالعمرة من التنعيم واليوم الثامن يحرم بالحج؟
هذا يسأل يقول هل يجوز لمن جاء إلى مكة من غير أهلها في رمضان وبقي فيها هل له أن يأتي بعمرة بعد رمضان فيكون متمتعا؟ والجواب أن له ذلك، فإنه إذا جاء بعمرة من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه يكون متمتعا ويلزمه الهدي. نعم.
هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا؟
هذا يسأل يقول هل يشرع التطوع بالسعي؟ والجواب أنه لا يشرع، إنما المشروع التطوع بالطواف، أما السعي فإنه لا يشرع إلا في حج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع ويسن في كل وقت، وهو من أفضل الأعمال التي ندب النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى فعله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت أسبوع يعني سبعة أشواط فكأنما أعتق رقبة، رواه الترمذي وغيره. نعم.
ماذا يترتب على الذي سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا وهو يعتقدها سبعة؟
هذا سائل يقول بأنه سعى 14 شوطا بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ والجواب أنه ليس عليه شيء، الواجب عليه سبعة والزائد عن ذلك تعب عليه. نعم. ولا شيء عليه.
امرأة جاءت للعمرة والحج متمتعة وعند العمرة قامت بالإحرام والطواف والسعي، ولكن لجهلها بالحق بالحلق والتقصير فلم تفعل، فما الحكم؟
هذه امرأة تسأل وتقول بأنها جاءت معتمرة وأنها بعدما سعت لم تقصر لجهلها بذلك، فما الحكم؟ والجواب أنها إن لم تكن متزوجة أو كانت متزوجة ولم يطعها زوجها فإنها تقصر من رأسها ولا شيء عليها غير الاستبقاء. وأما إن كانت متزوجة وقد وطئها زوجها بعد السعي وقبل الحلق فإن عليها الفدية لأنها ارتكبت محظورا قبل تحللها لأن التحلل لا يحصل إلا بالتقصير، فعليها الفدية. والفدية تخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه. هذه الفدية يجب عليها الفدية مع التقصير أيضا والاستغفار والتوبة. نعم.
ذكرت في درس سابق أن أهل مكة يصلون في عرفة ومزدلفة جمعا وقصرا، فهل لهم أن يصلوا في منى قصرا أيضا؟
هذا يسأل، يقول أهل مكة هل يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة أم يتمون؟ والجواب أن أهل مكة يقصرون في عرفة وفي مزدلفة وفي منى في الراجح من قول أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه أهل مكة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإتمام الصلاة لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، بخلاف لما صلى بهم في هذا البيت فإنه أمرهم أن يتموا الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهذا البيت وانتهى من صلاته وصلى ركعتين قصرا لأنه مسافر قال عليه الصلاة والسلام: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سبق. لكنه لما صلى في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وكان معه جمع كثير من أهل مكة لم يأمرهم بإتمام الصلاة، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن أهل مكة يقصرون كغيرهم في هذه المشاعر إذا حجوا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لهم أن يقصروا لأنهم غير مسافرين، فيجب عليهم الإتمام في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، وهذه مسألة خلافية، لكن الأولى والأفضل هو القول بأن لهم القصر، والله أعلم. نعم.
دفعنا مبلغا وقدره 250 ريالا مقابل الهدي، إلا أنه دفع بعض الناس 350 ريالا، ما هو رأيكم؟
الهدي قيمه تختلف، هذا يقول بأنه اشترى هدي ب 250 وآخر اشتراه ب 350، أقول هذا الهدي قيمه تختلف، فيها شيء يصل قيمته إلى 1000 وشيء قيمته ب 200، لكن كل ما كان أفضل كان أغلى، وكل ما كان أغلى كان أفضل عند الله وأعظم ثوابا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
رجل جاء بالعمرة في رمضان يريد أن يخرج إلى جدة أو الطائف أو بعض المناطق، هل هذا الخروج يترتب عليه شيء وهو يريد الحج مفردا؟
هذا سائل يقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان معتمرة، ثم إنه أراد الخروج إلى الطائف أو إلى جدة ونحو ذلك ويريد الحج مفردا، فماذا يترتب عليه؟ والجواب أنه يترتب عليه أنه إذا خرج إلى شيء من ذلك فإنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما، فإذا أراد أن يحرم مفردا فينوي الإحرام بالحاج، فإن كان قد ذهب إلى الطائف فيحرم من الميقات إذا مر عليه، والميقات بين مكة والطائف، وأما إذا خرج من جدة فيحرم من جدة، وإن أراد أن يحرم بعمرة ويدخل متمتعا فهذا أولى وأفضل وهذا أيسر عليه حتى ينتهي من عمرته ويبقى محلا إلى الحاج. نعم.
هل يقف للدعاء بين الشوطين في السعي وهل يطيل الدعاء؟
هذا يسأل يقول هل يقف عند الصفا وعند المروة للدعاء؟ نعم، يقف عند هناك على الصفا وعند المروة ويستقبل البيت ويرفع يديه ويدعو كما تقدم بيانه، وله أن يجلس من أجل أن يستريح، إن كان مواصلة السعي يشق عليه فله أن يجلس ويستريح له ذلك. نعم.
صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما عداه، هل ينطبق ذلك على كل مساجد حرم مكة؟
هذا يسأل ويقول هل مضاعفة الصلاة 100,000 صلاة خاصة بالمسجد الحرام أم أنها شاملة لجميع مساجد الحرم؟ والجواب أنها إن شاء الله شاملة لجميع مساجد الحرم في الراجح من قولي أهل العلم، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، لكن الراجح إن شاء الله من قولي أهل العلم أن هذه المضاعفة شاملة لعموم مساجد الحرام، شاملة لعموم مساجد الحرم، لأن الله تعالى سمى عموم الحرم مسجدا، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والكافر والمشرك ممنوع من دخول حدود الحرم، كما أن الله تعالى يقول في هدي الصيد هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة وبجاج مكة كلها محل للذبح، لذبح الهدي، فدل ذلك على أن مساجد الحرم كالحرم في المضاعفة، لكن يبقى للمسجد مزايا ليست في غيره من سائر المساجد، وهي رؤية الكعبة والجمع الكثير وقدم المسجد، كل هذه فضائل عظيمة لا تتعدى في المساجد الأخرى، والعلم عند الله. نعم.
هل تقطع التلبية عند دخول حرم مكة أو عند دخول الحرم؟
هل التلبية يقطعها عند دخول المسجد الحرام إذا أراد الطواف. نعم.
حاج من سكان مكة أهل بالحج واشترط اللهم إن حبسني وعلى كل حال حيل بينه وبين الوصول إلى عرفة بسبب مرض أو غيره، فماذا يترتب عليه؟
هذا سائل يقول بأنه من أهل مكة وإنه اشترط عند الإحرام أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، ثم إنه لم يستطع الذهاب إلى عرفة بسبب مرض، فماذا عليه؟ والجواب أنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم.
أنا رجل قدمت من اليمن ولم أتمكن من لبس ملابس الإحرام في الميقات، وكذا لم أستطع أن أجزم بنية العمرة، حيث قلت لبيك اللهم بحج وعمرة على أن تكون العمرة قبل الحج أو بعده، لم أجزم بهذا، وجئت إلى مكة من غير إحرام علما أنني تلفظت بما سبق من عدم جزمي مع عدم جزمي، وعند قدومي لم أعمل بأعمال العمرة سوى أني قفت بالبيت من غير إحرام، وبعد أيام أخبرني بعضهم أنني أؤدي العمرة من عرفة بدلا عن تلك العمرة، فماذا يلزمني؟ هل أعتمر من عرفة أم لا بد من سفر لهذه العمرة؟
هذا يسأل يقول بأنه جاء إلى مكة بقصد الحج ولكنه لم يحرم من الميقات وتردد في نيته هل يأتي بعمرة قبل الحج أو بعد، لكنه دخل مكة ولم يحرم حتى الآن، والجواب أنه يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم بما شاء، إن شاء أن يحرم بعمرة فيكون متمتعا، وإن شاء أن يحرم بحج فيكون مفردا، والله أعلم.
هل يلزمني دم عن مجاوزتي للميقات حيث أني مكره على لبس غير الإحرام؟
هذا يسأل ويقول بأنه تجاوز الميقات ولم يعرف لأنه أكره على عدم الإحرام، فماذا عليه؟ هذا الواجب عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأن من ترك واجبا فعليه دم في الفقراء والمساكين في مكة.
وهل هناك ما يكون عوضا عن الدم في حالة العجز؟
أي ثم يسأل يقول إذا لم يتمكن من شراء الدم بسبب فقره فماذا عليه؟ هذا عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهذه تقوم مقام الدم عند العجز عن.
هل يمكن لأحد من مكة ممن نوى الحج أن يخرج من مكة مع طلوع الفجر يوم التروية وعند وصوله حدود منى أن ينتظر هناك حتى طلوع الشمس ويحرم هناك؟
هذا يسأل يقول إنه من أهل مكة فهل له أن يخرج من مكة بعد صلاة الفجر من يوم التروية، فإذا وصل إلى منى قبل الشمس توقف حتى تطلع الشمس ثم أحرم ودخل إلى منى؟ أقول لا بأس، لكن الأولى الأفضل أن يبقى في مكة إلى الضحى حتى تطلع الشمس، ثم يحرم في محله ثم يذهب إلى منى في ضحى ذلك اليوم. فهذا هو الأولى وهو الأفضل وهو فعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.